بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. فقد وقفنا في نهاية اللقاء السابق عند قوله سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وقلنا إن المعنى في إجماله قد تكرر في سورة الأعراف، إلا أنه قال بذل إذ نجيناكم إذ أنجيناكم، واختلف أيضا في يذبحون ويقتلون. واختلفت هاتان الآيتان مع آية إبراهيم، لأن آية إبراهيم كانت من قول موسى، ولذلك عطف بالواو في قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. وقلنا السبب في ذلك: أولا في نجينا وأنجينا، وبقي أن نقول في قوله سبحانه يذبحون ويقتلون. الذبح لا بد أن يكون بفرج الأوددين، يعني رقبة كده، هفرج الأودج ده يفجر الدم، لكن القتل قد يكون بذلك وبغيره. فالذي يميت خنقا والذي يميت إغراقا برضو بيقتل ولا لا؟ إلا أنه ما بيسلش ما بيسلش دم. فكأن فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذريات بني إسرائيل انتقم منهم انتقامين: انتقام لأنهم كانوا شيعة الهكسوس الذين ملكوا مصر استعمارا واحتلالا، ولذلك كان يوسف على خزائن الأرض، قال الملك ائتوني بي استخلص نفسي، فكأنهم كانوا موالين لهؤلاء. فلما أخرج هؤلاء أصبح بنو إسرائيل كأنهم من أنصار وبقية من بقية الأنصار، ما أعلم يسومونهم سوء العذاب. طب مسألة التقتيل والتذبيح دي، قال إنه رأى رؤية إن نار هبت جاتله من بيت المقدس وأحرقت كل المصريين ولم ينجو منها إلا الإسرائيليين، فلما طلب تأويل الرؤيا عند أحباره وكهانه وإلى آخره قالوا له إنه يخرج من ذريات إسرائيل ولد يكون زوال ملكك على فماذا يصنع؟ جاء بحكاية التذبيح والقتل دي، فأمر القوابل إن كل ذكر يجي يذبح. فلما حصل هذا كثر القتل في ذريات إسرائيل الذكور، وكبر السن في الكبار يموتون حتى أنوفهم. فقال القوم الذين ألفوا السيادة وألفوا أن يكون هؤلاء في خدمتهم لفرعون أن يوشك بنو إسرائيل أن ما يقف عن جناح حد عشان يقوم بخدمتنا، حدش يقوم بخدمتنا. فتوسطوا عنده فجعل الذبح عاما والإبقاء على المولودين عاما. فهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح، وموسى جاء دوره في السنة اللي فيها الذبح، وحصل ما حدث مما مما تعرفون. إذن علة التذبيح هي الخوف من ضياع الملك، وعلة الصوم العذاب الأولانية دي كانت لأنهم كانوا من بقايا الهكسوس والمستعمرين. احنا قلنا كلمة يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وإذا كلمة الابن إذا أطلقت تنصرف للذكر، إنما الولد يطلق على الذكر وعلى وعلى الأنثى. نلاحظ إن التذبيح كان للمولودين، يبقى يذبحون أبناءكم ويستحيون مش بناتكم، مش ده القياس؟ إنما ده يدلك على معنى آخر، أن الحق أثر التعبير ويستحيون نساءكم على الفكرة المقصودة من إبقاء عنصر الأنوثة، حيث يرهم نساء قراري يتمتعوا بهم. فما قالش بنات، لأن كلمة بنات دي تفيد إنهم برضو يفضلوا، قال لك لا، ما يقولون إليها يصيروا إلى إلى نساء، وما دام حيصيروا إلى نساء يبقى معنى ذلك أنهم يريدونهم قراري. يبقى دي ودي زيادة في التنكير، لأن الرجل هنا يحجبه أمر يقضي على حياته يبقى خلاص سلم في نفسه، ولكن الذي يؤلمه أن يترك عملية شقة. يبقى إذن العذاب جاء من ناحيتين: من ناحية إذهاك الحياة، ومن ناحية إبقاء ابقاء النساء وسماهم ايه نساء. وكلمة نساء دي بيقولوا عنها اللغويين انها هي نساء ونسوة ونسوات كلها جمع الا انه لم يرد لها مفرد. يعني كل جمع يبقى له ايه يبقى له مفرد لكن الجمع ونساء كده يعني نساء النبي وقال نسوة في الايه في المدينة مثلا ونسوان ايضا دي كلها جمع. هذا جمع لا واحدة له ايه لا واحدة له من لفظه. وإنه ولذلك لما يقول لك واحد بقى يتعلم عليك يقول لك ما مفرد نساء تقول له امرأة تقول له ايه يعني دليل على ان ملوش ايه ملوش مفرد من ايه من كلام على الأرض. اذا يسبحون ويستحيون نساءكم عرفنا الإشارة في قوله ايه نساء. الحق سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء ايه البلاء دي؟ يظن الناس ان البلاء هو الشر. لا البلاء يقول الله فيه ونبلوكم بالايه بالشر والخير فتنه. اذا ففيه بلاء بالشر وبلاء بالايه بالخير ليبلي المؤمنين منه بلاء ايه حسن. اذا في بلاء حسن. اذا كلمه بلاء لا تخيف تخيف ايه انت هتنتهي من البلاء الى ايه. يبقى انت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء. ان كان البلاء والابتلاء فصبرت عليه او بلاء بالنعمه فشكرتها يبقى انت نجحت يبقى البلاء كويس قوي. ادي معنى يبقى المؤمن ايه بلاء ايه حسنا ويبلوكم بالشر والايه. ولذلك انا قلت في الحلقه اللي جايه فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه فاكرمه فيقول ربي اكرمه. اذا ما ابتلاه فقدر عليه يبقى اذا الابتلاء في الايه والابتلاء فيه. يبقى اذا كلمه الابتلاء ما تخافش منه زي كلمة امتحان. هل تعني كلمة امتحان سقوط ولا قد تعني نجاح؟ كذلك الابتلاء هتنجح فيه ولا تسقط؟ هتنجح ولا تسقط؟ يبقى كلمة الامتحان في ذاتها مش مجنون. مجنون عند مين؟ عند اللي قال اللي ما بيذاكرش اللي ما بيذاكرش هينفضح وهينفضح ايه؟ هينفضح امره. اذا كلمة الابتلاء الله سبحانه وتعالى يقول في خليله ابراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني اختبره أيؤدي أو لا يؤدي. وما دام ربنا بيبتلي بالشر وبيبتلي بالخير يبقى إذا ابتلى بالشر يريد من يصلح كده وإذا ابتلى بالخير يريد من يصلح. علشان إيه؟ علشان ننجح. وفي ذلكم بلاء إيه؟ فإن كنتم في ثوم العذاب صابرين هذه يبقى نجحت في البلاء. وإن كنتم في استقبال نعمة الإنجاء شاكرين ونجحت في البلاء. يبقى إذا فيها بلاء من إيه؟ من جهتين بلاء بالشر وبلاء بالإيه؟ وبلاء بالشر. الأشياء التي حدثت لكم من تقتيل ودفع وتعذيب وصوم عذاب وخدمة وإلى آخره إن كنتم قد استقبلتموها بالطبع يبقى نجحت. والإنجاء إن استقبلتموه بالشكر الإيه؟ يبقى وفي ذلكم بلاء إيه؟ بلاء عظيم يعني اختبار وامتحان ايه لكم. وكلمة البلاء وحدها لا توهم النفس انها سيئة بل انها اما ان يكون للخير واما ان يكون للايه الشر. وكذلك الفتنة الناس بتظن الايه الفتنة دي برضو وحشة. نقول لا ده الفتنة معناها عرض الذهب على النار. الذهب لما يختلط بشوية مواد يقوم يعرضوه في البواتق على الايه على النار ويقعد كده عشان يطرد ايه الخبث بتاعه والمواد الغريبة ويبقى ايه هذه الفتنة. ولذلك احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون مش ممكن. يبقى برضو الفتنة تخش منها. ما هي برضو الفتنة ايه تطهير وتمحيص علشان المعدن يطلع منه الخبث كله ويفضل مع الجوهر الايه الجوهر الايه النقي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اي بلاء من جهتين انتم اللي تقدروا تنجحوا فيه ولا ايه ولا تفقدوا برضو. وايه ثاني وان فرقنا بكم البحر لان الانجاء ده له وسيله له نجاهم ازاي من الف فرعون يذبحون ابنائهم ويستحون نساءهم ازاي يعني نجاهم اهي جاب حكايه ايه وسيله الايه الانجاء. وسيلة الإنجاء خرج موسى وجمع القوم وكانوا مش عارف 600,000 على ما أظن كده وطلع فعرف فرعون فخرج بإيه بألف ألف
وبعدين لما شافوه ما بقى طبعا كان هناك قول من فرعون وكان قول من قوم موسى وقول من موسى ان هؤلاء لشرذمة قليلون. ده كلام مين؟ وانهم لنا لغائظون وانا لايه جميع حاضرون. ده اللي قالوا مين؟ بيهون من شأن الايه الجماعة. لكن قوم موسى ساعة ما شافوا الحكاية دي قالوا له اوزينا من قبل ان ايه من تأتينا من بعد ما ايه وجئتنا، احنا اوزينا قبلك واوزينا ايه بعد. قال عسى ربنا سبحانه وتعالى ان ايه يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض وبعدين ينظر كيف هتعملوا ايه. شو قال كده؟ عسى ربكم ان يهلك. يبقى ثلاث تعليقات من المعسكر. معسكر فرعون قال ان هؤلاء لشرذمة خليل وانهم لنا وانا لجميع حاضرون، وقم موسى قالوا ايه؟ قالوا اودينا من قبل ان تأتينا ومن بعد، يعني انت قبل ما تيجي تساعدنا ومن بعد ما جيت كده. موسى يقول لهم عسى ربكم ان يهلك ويستخلف كنتم في الارض وبعدين هينظر كيف تعملون. حصلت المساله دي طبعا لما جه قوم فرعون بعددهم الضخم ده كده وبتاع وحاجات زي دي. قال قوم موسى ايه؟ انا لمدركون. ان ده كلام طبيعي ومنطق طبيعي. قلنا حين يتكلم الانسان بمنطق الاسباب لا يتهم في كلامه لانه يتكلم بالمنطق المحدود، فانا لمدركون قطعا هذا البحث وهذا هو الايه مساله مش عايزه كلام. لكن حين تخرج المسألة عن نطاق الأسباب إلى طلاقة في قدرة المسبب حل آخر. ولذلك موسى لم يجد في كلامهم من ناقض الأسباب. قالوا إنا لمدركون كلام صحيح. أم هو قال بملء فمه؟ كلا. كيف يقول على أمر يعلم أن الأسباب مؤيدة لمنطقهم ثم يقول كلا؟ ألا يخشى أن يكذب بعد لحظة؟ لا، ده لو كان بيتكلم بقانون الأسباب. ولذلك نقل المسألة من الأسباب إلى المسبب. إن معي ربي سيهدين. صحيح بمنطقنا إحنا مدركون، إنما بمنطق من أرسلني ولا يخذلني مش ممكن. إنما يعرف إيه اللي هيحصل؟ لا معرفة، فقط تذكر أن من أرسله لا يخذله ولا بد انه سيتم رسالته. وجاي رسول بس عشان ربنا يجيب اي واحد كده يشوف. فقال لهم كلا بمنطق الايه؟ بمنطق الاسباب. ان معي ربي سيهدين، يعني يدلني على الطريق اللي لا الذي لا يحقق ما تخافون منه. مش بيقولوا مدركون؟ ام اوحى الله اليه ان اضرب بعصاك الايه البحر، فضرب بعصاه البحر فانفلق. وربنا بده يصورنا، احنا كنا قلنا في الكلام ده اظن مرة اتكلمنا فيه وقلنا ان بقى قانون الماء للاستطراق وقانون الماء السيولة، وبعدين يقول لك فكان كل فرق كالايه كالطود العظيم. ازاي ينقل سيولة المية دي وتبقى المية دي في جبل؟ الطود اللي هو الجبل، الطود اللي هو ايه، كيف تماسكت ذرات الماء هذا التماسك وبعد ذلك كل فرق من الايه من ناحية دي ومن ناحية دي كان ايه كالطود الايه العظيم. طيب ولذلك ايه فرقنا بكم، فرقنا بكم البحر، يعني ايه فرقنا؟ الفرق والفصل بين شيئين، الفصل بين شيئين. والفرق الطائفة من كل شيء، الطائفة من كل شيء. ولذلك فكان كل ايه فرق كالطود العظيم. وكلمة كل فرق تدل على انها فرق متعددة، لانها لو كان الشق واحد ما كانش يقول كل فرق، فرقين بس، مما يدل على ان الشق ايه متعدد. الشق متعدد. قال لك الشق متعدد دي جاية في حتة الاصفات، فكأن كل واحد من سلالة سبت 12 سبت كل سبت له ايه له طريق سرداب يمشي منه. ليه؟ علشان هم حتى في الاستسقاء فانفجرت منه ايه 12 عين برضو عشان ما يزحموش ويبقى كل ايه وقد علم كل اناس ايه مشرب برضو في الحكاية دي. فكان كل فرق كان ايه كالصوت العظيم. وبعدين افرض من المية بقى كده، لكن الطين اللي في البحر دي قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجفتت ولذلك يضرب لهم طريقا في البحر يابسا. يمكن يتوحلوا في البتاع يتغرزوا فيه فيبقى عايز حاجتين اثنين، عايزين كل فرقه كالطوب وعايزين الطريق يبقى ايه يبقى.
وقال انهم حينما ساروا قال القوم اللي مع موسى في الفريق بتاعه اين اخواننا؟
ما هم كل سبت بقى.
قال انهم في فرق اخرى مزواجه لنا. قالوا لا نريد ان نطمئن عليهم. فقال موسى ورفع يده الى الله وقال اللهم اعني على اخلاقهم السيئه.
لا حول ولا قوه الا
بالله. فاوحى الله له ثانيه ان يضرب بعصاه كذا وكذا، فلما ضرب العصا صار في كل حاجز مثل الكوة فأزيد كده وخرقها، فكانوا ايه يا ترى. طبعا لما نزلوا وعدوا في الناحية الاخرى كان قوم فرعون وصلوا، قالوا ايضا ان فرعون ركب الفرس بتاعه وبعد ذلك طور الله له اثانا عليها فرع مهرة عليها ملك وسبقة، سبقة يعني تطلب ان ايه تخصص. شوف بقى الحيوان لما يطلب ان يخصص يبقى شكله ايه. بس فالفرس راح ايه جري علشان ايه عمل عملية جذب له، عملية ايه جذب له. وبعد ذلك حينما خرج موسى وقومه في الجهة الاخرى اراد موسى ان يقطع عليهم الطريق حتى لا يأتوا من الطريق الذي خرجوا منه، فاراد ان يضرب البحر ليعود الى ما كان عليه. فقال الله له اترك البحر رهوا ساكنا على ما هو عليه، خليه زي ما هو، لان انا اريد انك انت تنفذ من هنا وهم يغترون ويمشوا فيه حينما يكون اولهم في اخر البحر من ناحيه واخرهم في اخر، اعيد الماء الى استفراقه فاكون قد انجيت واهلكت بالسبب الواحد.
كريم وقادر مختلف.
الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن عليهم أولا أنه نجاهم من العذاب وأهلك عدوهم، فكان العطاء عطائين، عطاء إيجاب بأنه أنجاهم وعطاء سلب بأنه إيه أهلك إيه أهلك عدوه. وإذ فرقنا بكم البحر، ما دام فرقوا على قد الأسباب يبقى فرقنا بكم البحر. مثلا افرض الناجح البحر هنشبوه زي الكف كده، وكل فرقة هو كان ايه كالصوت، اما ان انتوا فرقتوا البحر بالطرق او البحر فرقكم، مش كده؟ ايه هي يا الاصابع هي اللي فرقت الفراغ يا الفراغ هو اللي فرق الاصابع، مش هي هي يا انتم اللي فرقتوا بين كل فرقة كالصوت دي انتوا اللي فرقتم يا هي اللي ايه اللي فرقت بينكم. اذا فالبحر مفرق ومفرق، البحر مفرق ومفرق. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم إيه. هنا في السورة دي في الآية دي ما تكلمش عن فرعون، تكلم عن إغراق مين؟
آل
فرعون. لأن هو فرعون ده كان بيسوم الناس العذاب بنفسه ولا بمن معه؟ بمن معه. وإن كان في آيات أخرى جابه أغرقناه ومن معه إيه أجمعين، وبعدين افراده قال يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه كده ولا لا. واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون اغراقهم. وحينما ترى لعدوك مصرعا رؤيتك مصرع لعدوك ده لذه اخرى، لذه اخرى. انت تبص كده تلاقيك انت في مقام الانبساط لانك انتصرت، وبعدين تشوفه هو كده تبقى ده ايه وانتم ايه وانتم. او ينظر بعضكم الى بعض عشان تطمنوا ان كلكم ايه ان كلكم نفذتوا. واذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. واعدنا موسى 40 ليلة اي ليعطيه الملك. هو في المرة الاولى حينما آنس من جانب الطور نارا وبعد ذلك تجلى الحق بكلامه عليه، كل ما كان عنده أنه أعطاه أنه رسول رب العالمين وأن أرسلك عشان تخلص بني إسرائيل من عذاب فرعون وأني ممدك بآيات علشان يقتنع بها فرعون انك انت ما انتش جاي بدون سند وبدون ركن رشيد. المنهج ما كانش لسه، المنهج بعد العملية رأدي وطلعت حيجي المنهج. فالله سبحانه وتعالى وعد موسى علشان يديله المنهج 40 ليلة اللي هي برضو ايه 30 ليلة واتممناها ايه بعشر. ساعه يتكلموا الدين عن الزمن يتكلموا دائما بالليله. يعني احنا مثلا لما نيجي نصوم نقوم ندخل شهر الصوم بدخول ليله، مش كده ولا ايه؟ لان الليله كما قلنا فيه علامه مميزه للتاريخ. قلنا ان الشمس تشرق كل يوم وتغرب تدين اليوم، انما ما تقدرش تعرف منها الشهر. لو عندك حسابات دقيقه لاستراق مطالعها تستطيع ان تعرف، انما العين المجرده ما تجيبهاش. انما العين المجرده تعرف ان الهلال لما يطلع كده يبقى بدا الايه، بدا الشهر. يبقى اذا يدخل النهار في منطق الدين بدخول ايه، بدخول الليل. ولذلك نصلي التراويح قبل ما نفوق، نصلي التراويح قبل ما نفوق، وبعدين يكون اخر صلاتنا برمضان صيام مهوش قيام كده ولا ايه؟ يعني الاول نصلي ايه التراويح لان دي ليله من ليالي ايه رمضان، وفي اخر يوم في رمضان نصوم والنبى بعدين ما فيش عندنا تراويح لان دي بتاعت ايه، بتاعت العيد بقى. يبقى كأن الليلة هو المعيار الزمني الذي يحتسب في الايه، في الدين. وما فيش ليلة في الدين بتتبع النهار الا في شيء واحد، وهي الليل اللي يجي بعد يوم عرفة. يبقى عرفة يعرفوا بيوم وبعدين تيجوا ايه، تيجي الليلة اللي هي بنروح فيها على مختلفة وبعدين نروح نرمي ايه، روح نرمي الجمع. يبقى اذا الليلة هي ايه، هي ابتداء الزمن الذي يراد في التدريب. والزمن عند الله عدته 12 ايه السنة، 12 ايه شهر. اذا السنة الميلادية زي ما احنا بنقول بتختلف عن السنة الهجرية. ولذلك انا قلت في سبب ذلك ان الله سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه كله، فلو ان المواقيت الدينية سارت على التوقيت الشمسي لكان رمضان لما يجي في منطقة في حر يفضل ايه،
حر على طول،
حر على طول، وفي برد يطلع ايه، برد على طول. قال لك لا، احنا نروح موزعينها ونعملها هجرية، لان الهجرية دي هتعمل ايه، قمرية، ويبقى في 11 يوم وقد كده، يبقى كل 33 سنة تفرق ايه، تفرق مثلا ايه سنة. بيقول واتممناها بعشر، واتممناها بعشرين كلمة. فواعدنا موسى 40 ليلة، واذ واعدنا موسى 40 ليلة جابها كلها بالاجمال هنا، لكن في اية تانية 30 واتممناها ايه، واتممناها بايه بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليه؟ لان الزمن حين تحسبه الحساب بيختلف. احنا عندنا دقيقة، عندنا ساعة، عندنا يوم، عندنا ايه اسبوع، عندنا ايه شهر. ثم لما تيجي في حاجة اكتر من الشهر يبقى الشهر هو الايه، هو الفاصل. انما ما تجيش في يوم وتيجي تقرحه لواحد 31 من الشهر، واحد على 30 من الشهر، ما تقرح ليش بدقيقة في السنين، ما تأرخ ليش بالشهر في السنين، ولا تأرخ باليوم في الشهر، ولا تأرخ بالساعة في الأيام، ولا تأرخ بالدقيقة في الساعة. يبقى لازم تاخد كل ايه، يعني مثلا انت عندك كمية مثلا ما تقعدش تعملها لي بالجرام، ان كان دون الكيلو اجرب مش كده، انما ان كان اكتر تبقى كيلو مش كده ولا لا. وحتى هم عملوا الحسبه دي، ويجي في البكاء اللي هتبقى اكتر من كيلو، وعمل لك قطعه حديد 10 ايه 10 مثلا كيلو، وقطعه حديد 5 ايه 5 كيلو. اذا فكل شيء على ما دام يزيد عن الشهر يبقى ما يقولش 40 ليله على طول كده، يقول لك هو شهر بس هنزوده ايه، لان المساله زايده عن الايه، عن الشهر. يوم يجي على الشهر ايه هو الايه. ووعدنا موسى الوعد ده عشان ايه؟ جعل الله ذلك الوعد تمحيصا لقوم موسى، لان الله يعلم فيهم طبيعة العناد واللجاجة، ولا يأخذون المسألة بيسر وسهولة، ولذلك رسول الله حذر أمته من أن يكونوا كبني إسرائيل، شددوا فشدد عليهم. قصة البقرة اللي حتيجي ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ ما؟ لو النبي قال لو ذبحوا أي بقرة نكفتها، لو ذبحوا أي بقرة من الأول نكفتها. ليه؟ لأن مذلول ما يقال له بقرة ذبحناها، إنما أنت بقى تقول ما هي ما لونها مش عارف إيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشددوا عليهم، يعني اتركوني ما تركتكم، اتركوني لأنني لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم المشقة، لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم الإيه، فما دمت أنا تركتكم ما تفتحوش أنتوا على نفسكم الإيه، على نفسكم الأبواب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحص بني إسرائيل تمحيصا آخر ويبين لنا موقفهم بعد الإنجاح يعملوا إيه، وإلا لو خطف لنا المسألة خاصة وجي بعد الإنجاح ونزلت الإيه التوراة ما كانش هيجي التمحيص الثاني اللي طلع التامري كافر، اللي طلع التامري كافر. ثم جاء وعد موسى ذهب لميقات ربه وأخذ النقباء اللي وياه علشان يقابلوا ربنا عشان بقى هينزل لهم الإيه التوراة. هم عملوا إيه بعده؟ مش جاوزنا ببني إسرائيل البحر ومروا على قوم يعقبون على إيه؟ قالوا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مش كده اللي حصل منهم كده؟ المسألة لسه ما انتهتش، لسه ما بنجيبش، لسه طالعين من
الغم.
وبعدين لما موسى سابهم وخلف فيهم أخاه هارون، وجيه بقى هم وهم في مصر عادة زي النظام التبيع أو الخادم زي ما نقول، لما يكون مثلا يعمل فرح يقوم يروح يعمل ما عندي اسياده او من الناس اللي بيخدمهم او من الناس اللي بتاع يجيبوا الايه، هات القلاده للبيت تلبسها، هات عندك الاسوره للبيت تلبسها، هات الخاتم، هات مش عارف ايه. عملوا الحكايه دي بشويه افراح علشان ياخدوا من ايه، من صن فرعون ياخدوا شويه حلي، وهم ما هم عارفين بقى انهم طالعين، وخدوه وصلت عندهم الايه الحلي. شوف لانهم حتى لما اختلسوها مع ان فرعون هو متمرد، لكن ربنا ما يبحليش انني لا نكافئ من عصى الله فينا بان نعصى الله فيه، تبقى قد بعضها، ولكن نكافئ من عصى الله فينا بايه؟ بان نطيع الله فيه. وهذا هو التقريع، لانك انت لما يجي واحد يعصى ربنا فيك وبعدين تعصى ربنا خلاص، انما ساعه ما تطيعه انت تستخزأله، انت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكظمت غيظك وغضبك وعملته بما يرضي الله، دي تبقى لزع له اخر ولا مش لزع اخر. ولذلك هو ده اللي قاله ابو الدرداء لما بلغوا ان فلان واحد كتم، قال له بعث له كده كتاب يقول له يا اخي لا تسرف في شتمنا، بده برضه يحترم غيظه، يقول له بس اشتم انما مش كتير يعني خليك يعني يا اخي لا تسرف في ايه في شتمنا، واجعل للصلح موضعا عشان ما تبقاش تخجل لما الناس تجمعنا مع بعض كده، هتبقى تخجل لما وجع. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
الله
لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيعه. فالحق سبحانه وتعالى خدوا الأموال الذهب والحلي، يقوم ربنا يجعل الذهب والحلي دي مش ينتفعوا به، يوم يجعلوا السبب في فتنتهم وإغواءهم عشان يعبدوا العجل ثاني. ولما موسى السامري ياخذ ويصهر الذهب ويعمل لهم عجل ويتفنن فيه ويجعل له قوار ويقول هذا إلهكم وإله موسى. الله شوفت منه جاي منين؟ يبقى مش ممكن يجي منه خير أبدا، مش ممكن يجي منه خير. ولذلك جيت نبهه إن أنت ما تغتصبش حاجة عشان تعمل بحاجة، لأنها لن تأتي لك إلا بشر. ان كانت منها تبقى خلاياك تتربط من الحرام، ساعة الخلايا ما تتربى من الحرام تنمل للحرام، انما خلايا تتربى من حلال تبقى خاشعة ما تدكش جنون ما تدكش هوس، انما انت عايز خلايا تيجي من الحرام وبعد ذلك لا تؤرقك في المعاصي لا لأنها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الواحد منكم يدعو الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام فأنا يستجاب له. ده الأبعاد نفسها مكونة من حرام. شوف ويقوم ربنا سبحانه وتعالى كنهم اختلفوا الحلي بتاع الايه بتاع القبط فقال فرعون وخدوها يقوم تيجي عليهم ايه وبات. ويجي موسى السامري ويروح عمل لهم الايه العجل ويقول لهم هذا الهكم واله ايه واله موسى. وبعدين يجي يلاقي الحكاية.
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. شوف كلمة وأنتم ظالمون ديا تدل على أن اتخاذ العجل كان لأنهم ظلموا. ظلموا في إيه؟ خذوا ودائع من الغير وإن كان ولا ربوا عليه. خذوها تلقوها وقعدوا عملوها ربنا ما يعملش بقى إلا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. يمكن ناس يعملوا الذنب والذنب الفظيع ده ذنب قمة. ذنب قمة لأنه في إيه؟ ذنب في العقيدة قمة العقيدة. ومع ذلك ربنا بقول ورضوا عفيت عنكم وبرضه عفيت عنكم. قصة بقى اتخاذ العجل هتيجي في صورة أخرى مفصلة. اتخذ قوم موسى ايه من بعده عجلا جسدا له ايه الخوار. وعرفنا بقى ان العجل ده متخذ من حلي مين يعني المادة بتاعته مسروقة. المادة ايه ومسروقة دي المادة مسروقة ومعمول منها ايه عجل عشان ايه يعبدوا عشان تبقى حرام كم مرة يا اخويا ايه حرام كم مرة دي كتير قوي. بعدين ومع ذلك عفى الله عنه لانه يريد ان يستبقي عنصر الخير للناس ويريد ان يعلم خلقه انه ليس ربا جبارا ولكنه رب رحيم ويفتح ابواب التوبة كما قلنا لان فتح باب التوبة حسم لخلايا الشر في النفس الإنسانية. لأن لو أن كل إنسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الإيمان ولا يتوب الله عليه ويقبل توبته يبقى كل واحد عمل ذنب سيستشفي بقى ما خلاص انتهت المسألة يبقى اسمه إيه زي ما بنقول عليه فائد مسترجع بقى. لكن حين يصنع الذنب يقول له الله إن تبت أنا هقبلك وإن ندمت على الذنب أنا حل على الذنب دي حسنة لك. شوف ازاي الله عايز يعمل ايه بهذا ليه عايز يحصر خلايا الشر في النفس الانسانية. ومدام يحصر خلايا الشر في النفس الانسانية وإلا فمن منا لم يذنب. لو ان الله لم يفتح باب التوبة واذنبنا وحيننا العقاب نقول خلاص ما انتهت المسألة بقى نعمل اللي احنا عايزينه مش كده ولا لا نعمل اللي احنا عايزينه اهي نعمل اللي احنا عايزينه دي يا اللي ربنا مش عايزه. وبعد ذلك قال لا لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في ثلاث. البعير اللي شايل عليه كل حاجة وماشي كده والبعيرين البعير تاه منه في الصحراء والراجل قاعد يحتار عليه ذاته وعليه خيمته وعليه كل حاجة ما هي كل دولته على البعير كل حاجة يعني وطنه وطنه البعير لأن فيه البيت الشعر بتاعه وفيه الزاد وفيه كل حاجة بتاعه فساحته يظل بعيره يبقى ايه ما مش حاجة ابدا. يوم يلتفت ليه ماشي كده هو وقع على ده يفرح بيه ولا لا لله افرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. شوف ربنا ايه شوف ربنا بيفرح ازاي. اذا هذه العملية بفتح باب التوبة لان ربنا هو ربنا يعني يريد ان العالم حركته تضطرب لا هو يريد ان تستقيم. فهب ان نفسا غفلت مره او شهوتها قادتها مره او الشيطان وسوس لها مره ما دمت يا رب خالقني وانا لي اختيار ومن الممكن ان انسى وحصلت في ابونا ادم وانت علمتنا التجربه وبعدين تبت عليه ما العمليه دي كلها ايه يبقى اذا فتح باب التوبه حصر لخلايا الشر في النفس الانسانيه عمل عليها الصادق وقال له لا ده بالعكس. ولذلك الصالحين يقول لك ده فيه كثير من اعمال الخير بتتاتى من الناس الذين قد اسرفوا على انفسهم في بعض الشيء لانه لما اسرف في ناحيه يوم يجي في ناحيه خير تانيه يسرف فيها لعل الله يحمل هذه على هذه يوم تشوف ناحيه ايه ناحيه خير تشتري والخير كله فلان كذا يقول لك لا ده في ناحيه خير كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وكل خير يتعدى الى الناس هو ده اللي يفرحه ربنا لان ربنا عايز مجتمع ايه مجتمع متكامل
مجتمع متعاضد، مجتمع ايه متكافل. ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزله كبيره. ليه؟ لانه خيره متعدي. ولذلك النبي يقول ليه تجافوا عن عثرات الكريم. تجافوا يعني لما تلاقي الكريم عثره داريها عليه وسيبها، فان الله ياخذ بيده كلما عثر. فان الله ياخذ بيده كلما ايه كلما عثر، برضو ربنا ياخذ ايه ياخذ بايده. إذن فكون الله يتوب عليهم مع أنهم كفروا بالقمة في عبادة الإيه؟ في عبادة العجل. قال لك طيب أهم كان لسه المنهج ما جاش، نستنى لما نشوف بقى عن إيه هيجي لهم المنهج مع مين؟ مع موسى. وموسى هيرجع وبعد ذلك موسى يجي يرجع يلاقي المسألة دي. يقول ما خطبك يا سامري؟ إيش الحكاية اللي حصلت منك دي؟ ويمسك أخوه يقول له أنا مش أنا أخربتك هنا علشان قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم إيه لم تنقف قولي. أنا خفت عمل السامري، عمل السامري اللي كنا قلنا عليه، فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. أهو السامري دي سرق حاجة من حكاية جبريل. كان يرى أن جبريل كلما يجيله على فرس كان بيجيله على فرص استئناسا، لان دي يعني ما يشم ما يفهمش انها مسائل مخالفه للثمن. فكان بيشوف كده ان الفرص بتاع جبريل كل ما تمشي على حته حافرها يقع حاجه يخبر. قال الله اذا الحافر ده في ايه؟
في سر.
طب ماني وتيجي له الحياه كده ويخبرني ومش عارف ايه. فهو بقى ايه راح واخد ايه
شويه
خد شويه من اثر الايه من اثر الرسول. ام لما عمل العجل حط شويه من اثر الرسول، فقالوا دبت فيه الحياه. ما تستعجبش من ان صاحب الفتنه يجد معونه من الاسباب عشان تفتن. ليه؟ ما هو علشان نخفف المسائل. عشان نخفف المسائل، لان الذي يحمله دعوه لا بد ان يهيئ تهيئه خاصه ويعد اعداد ممهد. ولذلك قبل ما ينتقل الرسول الى المدينه حصلت الفتنه والابتلاءات للصحابه عشان مين ما يثبتش الا الجوهر الايه الصافي، الجوهر الايه النقي. يجي يحدث للاسراء علشان شويه يطلع مثلا الناس يؤذوا يفتن، لان ايه؟ لانه يريد الممحصين الذين يؤمنون على حمل الدعوه. ويمكن ان يؤمن على حمل الدعوه بعد ما يتجرب. ولذلك كل اللي حملوا الدعوه اناس خرجوا من نعيم، خرجوا من نعيم. يعني مثلا مصعب بن عمير اللي كان فتى قريش المدلل مثلا فتى قريش المدلل ده اللي عنده الغنى وعنده اللبس وعنده العطر وعنده وعنده وعنده، وبعد ذلك يرى وهو لابس جلد سيف. النبي يقول انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم، والله لقد رأيته في مكة وهو سيد شبابها. ازاي الإيمان عمل وياه كده؟ إذا ربنا عايز إيه؟ يمحص اللي هيحملوا إيه؟ هيحملوا الدعوة. ليه؟ لأنهم اللي بيحملوا الدعوة دولي إن ما كانوش ممحصين ومؤمنين به ما يصبروش على الابتلاءات اللي تحدث لهم من خصوم الدعوة. ولذلك كل صاحب دعوة لازم يوطن نفسه على أنه يتحمل المتاعب وعلى أنه يتحمل الآلام. وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الآلام يبقى اللي بيدعوه يقول الله ده مش عايز الدعوة للأباء والفتفتة. ولذلك تجد كل دعوة ضلة طرفها يأتي لدعاتها أولا، وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا. لما تيجي تشوف مثلا دعوة الشيوعية تلكي تلاقيهم يخطفوا شوية الناس اللي عندهم عقدة من الفقر وعقدة من مش عارف ايه ويقعدوا يفيضون عليهم من الأموال. وتمسك تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجاير ايه واللي بيتجاز مش على شكلها ايه واللي بيتجاز اوعاك بقى عيشه ايه يقوم دول بياخدوا اثمان ضلالهم مقدما، لان لما يجي الضلال مش هيبقى لهم ثمن، فبياخدها الاول كده. لكن صاحب الدعوه الحق هو اللي بيدفع الاول وهو اللي بيضحي الاول. حين يرى الناس ان واحد ما بينتفعش بهذا الامر وتعبان فيه يقول يا سلام، اذا كان راضي لنفسه هذا يبقى ده لازم دعوه ايه حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يروح يشرح كده قالوا ما يخدوش ده أهله أبدا، ولما يموت ما يورثوش. يبقى اذا حرمهم من ايه؟ مما يوجد لامثالهم من غير آل بيته. يبقى اذا الدعوة جت عليهم هم كده ولا لا؟ لكن دعوات الباطل الخير يأتي لهؤلاء. حين ترى ان اي دعوة تفجق اولا على اتباعها فاعلم ان الدعوة ضالة، ولولا الاغداق لما تبعها احد. وان اردت داعيا منتفعا باي شيء من الدعوة فاعلم انه ضال ايضا، لان صاحب دعوة الحق يتعب اولا، يجهد اولا. وان فسرها كده في الكون ثم تلاقيها منطقية. ايه؟ منطقية طبيعية، منطقية طبيعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنواصل رحلتنا مع بني إسرائيل.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.